بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اكشف عنا خيرا واشف عنه عن كل سوء محروم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ في رواية ابن عمر عن عمر قوله.
الصحيح موقوف عليه، والمرفوع لم يثبت.
قال الصنعاني رحمه الله عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ في رواية ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قوله. قال المصنف رحمه الله: صححه الحاكم وابن حزم. قال: وفيه دليل على جواز الرجوع في الهبة التي لم يثب عليها، وعدم جواز الرجوع في الهبة التي أثاب عنها الواهب الموهوب له. وتقدم الكلام في ذلك وفي حكم الهبة للثواب والمكافأة، وما أحسن ما قيل في ذلك: إن الفاعل لا يفعل إلا لغرضه، فالهبة للأدنى كثيرا ما تكون كالصدقة وهي غرض مبهم، والمساوي المعاشرة لجلب المودة وحسن العشرة والمروءة، وهي مثل عطية الأدنى، إلا أن بعطية الأدنى توهم الصدقة. والعرف جار بتخالف الهدايا باعتبار المهدي والمهدى إليه، فإذا كان الغرض الطمع والتحصيل كما يهدي المكتسب للملك يتعبه بشيء يرجو فضله، فلو اقتصر الملك على قدر قيمتها لذم، والذم دليل الوجوب، بل إما أن يردها أو يعطيه خيرا منها. وإن كان غرض المهدي تحسين الاتصال بينهما والمفارقة،
كان حسن المهدي ولا المهدي أهدى مهدي
وإن كان غرض المهدي تحسين الاتصال بينهما والمفارقة الحسنة وتصفية ذات البين، أجزاء من المكافأة أدنى شيء قل أو كثر، بل الأقل أنسب لإشعاره بأن ليس الغرض المعاوضة بل تكميل المودة، وأنه لا فرق بين ما تملكه أنت وما أملكه أنا.
الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز الرجوع في الهبة لحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وهذا الموقف على عمر اجتهاد منه، والراجح ما دل عليه الدليل، سواء كانت هبة بعوض أو كانت هبة بغير عوض، لا يجوز الرجوع في الهبة بعوض أو بغير عوض.
قال الحافظ باب اللقطة. قال الصنعاني رحمه الله: اللقطة بضم اللام وفتح القاف قيل لا يجوز غيره. وقال الخليل: القاف ساكنة لا غير، وأما لفتحها فهو اللاقط. قيل: وهذا هو القياس، إلا أنه أجمع أهل اللغة والحديث على الفتح، ولذا قيل لا يجوز غيره. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. قال: دل على جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح به ولا يجب التعريف به، وأن الآخذ يملكه بمجرد الأخذ. وظاهر الحديث أنه يجوز ذلك في الحقير وإن كان مالكه معروفا، وقيل لا يجوز إلا إذا جهل، وأما إذا علم فلا يجوز إلا بإذنه وإن كان يسيرا.
هذا هو الصواب. لقطة الشيء الحقير كالقلم وكالسواك وكالعصا وكالحبل والتمرة والخبزة وما إلى ذلك إن علم صاحبه لا يجوز، كل مسلم حرام دمه وماله وعرضه، وإن لم يعلم ما تحتاج إلى تعريف. هذه إنما القصد منها أنها لا تعرف على مقدار ما تعرف به اللقطة على السنة. أما إن كان صاحبها معلوما فكل قليل وكثير من أموال الناس حرام إلا بطيبة من أنفسهم. ها؟ وإن كان عودا من عراك يعطيه، إذا قال هي حقي وقد عرفه يعطيه.
قال رحمه الله: قد أورد سؤالا أنه صلى الله عليه وسلم كيف تركها بالطريق. أنه صلى الله عليه وسلم كيف تركها في الطريق مع أن للإمام حفظ المال الضائع وحفظ ما كان من الزكاة وصرفه في مصرفه. ويجابه عنه بأنه لا دليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يحفظها للحفظ، وإنما ترك أكلها تورعا أو أنه تركها عمدا يأخذها من يمر ممن يحل له الصدقة. ولا يجب على الإمام إلا حفظ المال الذي يعلم طلب صاحبه له لا ما جرت العادة بالإعراض عنه لحقارته. وفيه حث على التورع عن أكل ما يجوز به أنه حرام.
فيه دليل على أن الصدقة لا تحل لأهل البيت، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهله. وفيه دليل أيضا على أن الأموال تحفظ، لا يجوز الإسراف فيها والتبذير فيها وإن كانت قليلة. إضاعة المال محرمة كما في حديث كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفيه دليل أيضا: لولا أني أخاف أن تكون الصدقة لأكلتها على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم الآن أن كثير من عاد الناس فضلا عن الملوك وذوي الشأن أنه ربما ترك أكثر من هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وفيه أن الطعام المتساقط يمسح ما عليه من التراب ويؤكل حفظا له وحرصا على النعمة.
هل الذي يكون
من البيت يدرك عن شيء؟ له أن يحفظه، أما الأكل لا يأكل. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا التبس الشيء خشي أن يكون من الصدقة يتجنب تورعا. التبس عليه هذا من الصدقة أم لا يتجنب تورعا، وإذا تبين أنه من الصدقة حرم عليه، وإذا تبين أنه ليس من الصدقة جاز له أكله. تفضل.
قال: وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن اللقطة، فقال: عرفها اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فسألك بها. قال: فضالة الغنم. فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولنا معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، متفق عليه. قال رحمه الله: عن زيد بن خالد الجهني هو أبو طلحة أو أبو عبد الرحمن زيد بن خالد، نزل الكوفة ومات بها سنة 78 وابن 85 سنة. وروى عنه جماعة.
القول الثاني أقرب. أبو طلحة ما اشتهر بأبي طلحة، زيد بن خالد ما اشتهر بأبي طلحة، لا اشتهر بأبي طلحة زيد بن سهل. أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في شباكي شيء صيد.
قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم برهان لا تعين الرجل فسأله عن لقطة أي عن حكمها شرعا فقال عرف قصاصها بكسر العين مهملة فذاء وبعد الألف صاد مهملة وعاءها ووقع برواية أخرى
العفاص هو الوعاء الذي يعفص فيه الشيء ويجعل فيه الشيء يشحن فيه عفص الشيء إذا شحن وشد في الشيء في الزنبيل في الوعاء يقال له عفاص
وقع في رواية أخرى خرقتها وركاءها
تعبير عفاصها هو الأدب مثلا التمر يعفص التنك يعفص يشحن فيها فيقال لهذا التنكة التي هي فيها التمر عفاص والغطاء الذي على فم الشيء يسمى وكاء يعني الوكاء الذي يغطى به الفم يغطى به يشحن في الفم
قال أوكاءها بكسر الواو ممدود ما يربط به ثم عرفها بتشديد الراء سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال الضالة تقال على الحيوان وما ليس بحيوان يقال له لقطة
الذي يظهر أن الضالة أعم من اللقطة تطلق الضالة على الحيوان ضالة الإبل ضالة البقر ضالة الغنم ويقال ظل بمعنى ضاع الشيء يعني ولو من غير هذا الشيء أما اللقطة ما يقال ناقة لقطة بكر لقطة شاة لقطة فاللقطة أخص والظل عام وظل عنهم ما كانوا يفترون وهذا أشياء ما يعني أشياء ضلال معنوي إضاعة عنهم فهي من الضياع فالظل عام من اللقطة ظل قلمه ظل كتابه نعم ظل الطريق أي زاغ عنه وابتعد عنه نعم تفضل
فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال رضالة الإبل قال ما لك ولها معنى شقاؤها أي جوفها وقيل عنقها وحذاؤها بكسر الحاء المهملة ذال المعجمة أي خفها
هي يقولون أنها يعني الإبل وهذا معروف يعني ممكن إذا أكلت فشربت شربا يعني شربا كافيا فإنها تدخر ذلك الماء فيما أعطاها الله عز وجل من الأوعية لمدة حتى ممكن تمكث يعني 5-7 أسبوع إذا كان الشجر الذي تأكله رطبا نعم وهي ما تشرب سقاءها معها مكتفية به وأما إذا كان الشجر الذي تأكله يابسا فإنه إذا تأخرت أن شرب الماء ربما يعترض لها في أنفها بعض الأمراض يسمى بالحجم عند الذين نعرف عندهم فهي ما زالت مستريحة لكن هذا يعترضها لضعف الماء يعني لكلة الشرب عندها نعم شاهد أنها تصبر عن شرب الماء مدة وأما حذاؤها فخفها خفها يعني قوي جعله الله عز وجل شيئا قويا تخبط به الأرض بين الحر وكذلك ما تأثر الشوك
قال
تجد
الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها متفق عليه قال اختلف العلماء بالالتقاط هل هو افضل ام الترك فقال ابو حنيفه الافضل الالتقاط لان من الواجب على المسلم حفظ مال اخيه ومثله قال الشافعي وقال احمد ومالك تركه افضل لحديث ضاله المؤمن حرق النار
حرق النار وحديث صحيح
ضالة المؤمن حرق النار
هذا فيما إذا لم يعرف أخذها لغير التعريف الالتقاط واجب كما قال أبو حنيفة والشافعي لمن أمن على نفسه أن يتلفها أو يؤويها لقصد يأخذها لقصد لتملكها أو لا يقدر على تعريفها يعجز عن تعريفها. فإذا حصل منه في ذلك الحين عند التقاطها أنه سيأخذها لنفسه أو أنه سيعجز عن تعريفها فهي حرق النار وهو ضال إذا أواها ما لم يعرفها كما سيأتي حديث الذي يليه. وإذا كان من الأشياء الثمينة وله قدرة على تعريفها وعنده في نفسه أنه سيعرف أو لا يتمنك فهذا واجب عليه. وتعاونوا على البر والتقوى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. انصر أخاك ظالما أو مظلوما أعظم نصرته وأعظم يعني تفريقه. وتبشير المؤمن معروف بالأدلة أنه إذا بشره بخير يؤجر فهي على أقل الأحوال مندوبة والصحيح واجبة بهذا القيود بهذا القيود للذي ذكروه من الأدلة وكما سيأتي أيضا.
قال وإما يخاف من التضمين والدين. وقال قوما بل الالتقاط واجب. وتأول الحديث أنه في من أراد أخذها بالانتفاع بها من أول الأمر من قبل تعريفه بها هذا. وقد اشتمل الحديث على ثلاث مسائل. الأولى في حكم اللقطة وهي الضائعة التي ليست بحيوان فإن ذلك يقال له ضالة فقد أمر صلى الله عليه وسلم المنتقط يعرف وعاءها وما تشد به. وظاهر الأمر وجوب التعريف لما ذكر وجوب التعريف ويزيد الأخير عليه دلالة قوله.
يعني الحديث الذي قرأناه عنه الضالة المؤمن حرق النار والذي يليه يدل أن الضالة تطلق على اللقطة. اللقطة أخص والضالة أعم.
قال وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم.
هو ضال يعني ضال الطريق الذي يأخذ حقوق الناس ويعني ماذا يتلف هذا ضلال. فما بالك بأصحاب السرقة وما بالك بأصحاب التلصص والاحتيال وأمثال ذلك. هذا لقطها عند أمثال هؤلاء الذين هم سرق أو الذين هم ما يبالون بحقوق الناس يقول لك اللقية حلال والسرق بطال مع أنها ما هي حلال. هذه قاعدة باطلة عندهم محرمة. فهذا عندهم من أحل ما يكون اللقطة من أحل ما يكون تعتبر. فنعم من آوى ضالة فهو ضال أي عاصي ظالم إذا أخذها ولم يعرفها ما لم يعرفها فهو ضال. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. سيأتي ما يتعلق بلقطة الحرم أنه لا يلتقطها ويتركها لمن هو له شأن في ذلك هذا شيء آخر. وإذا التقطها وهي من لقطة الحرم عرفها أبدا وهذا التشديد إنما هو لتركها أنه يتركها. فمن الذي يستطيع أن يقف هناك تاركا وطنه وأهله ويبقى يعني ماذا يحتاج إلى ما يصرف به على نفسه ويعرف اللقطة الله أعلم كم سنين إلى أن يموت أبدا إلا لمنشد. هذا يدل على وجوب تركها قلت أو كثرت لا تمد يدك إليها في الحرم أبدا.
في غرف خاصة الحرم
حتى تركها صحيح لأن الذي وضعها قد يعرفون يرجعون إلى الغرف. الناس الآن ما صار يرجع إلى حيث فقدها وهذا خير للناس لكن لا يلتقطها إلا منشد. ظاهر الدليل أنه لا يأخذها من أخذها وبلغها له اجتهاده. أما ظاهر الدليل لا يلتقطها من مكانها نقودا ساعات أشياء كثيرة تتساقط هناك كلها يتركها يمشي السلام لها أنها يتركها وخلى غيره يوصلها إلى المكان. وإن كان سرق أنت من أنت مثلهم سلامه لا يعدلها شيء.
يخرج من ذلك عمال الحرم الذين يدعم الملك
شأنه.
قال صنعاني رحمه الله عنه أي زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. وصفه بالضال إذا لم يعرفها بها يعرف بها. وقد اختلف في فائدة معرفتهما. فقيل إذ رد الواصف لها فإنه يقبل قوله بعد إخباره بصفتها ويجب ردها إليه كما دل له ما هنا وما في رواية البخاري. فإن جاء أحد يخبرك بها وفي لفظ بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياها. وإلى هذا ذهب أحمد ومالك. واشترطت المالكية زيادة صفة الدنانير والعدد. قالوا ليقول ذلك في بعض الروايات. وقالوا لا يضره الجهل بالعدد إذا عرف العباس والوجاء. فأما إذا عرف أحد العلامتين المنصوص عليهما من العباس والوجاء وجهل الآخر فقيل لا شيء له إلا بمعرفتهما جميعا. وقيل تتبع إليه بعد الإنظار مدة ثم اختلف هل تتبع إليه بعد وصفه عباصها وكائها بغير يمين أم لا بد من اليمين. فقيل تتبع إليه بغير يمين لأنه ظاهر الأحاديث. وقيل لا ترد إليه إلا بالبينة. وقال من أوجب البينة إن فائدة أمر ملتقط بمعرفتهما لئلا يتلتبس بماله لا لأن يردها لمن وصفهما فإنها لا ترد إليه إلا بالبينة.
الذي ينبغي لمن التقط شيئا وهذا عادة الناس من أن يجد الإنسان شيء حتى ينظر. فإن كان ممن ذوي الأعفصة والأوكية شيء في زنبيل شيء في كذا عرفه. والقصد من ذلك أنه يعرف حفاظها ويتأب معنى أنه يحفظها ولا يعبث بها. بينما إذا كانت نقودا وعدها وعرف عملة مثلا هذه من فئة كذا وهذه من فئة كذا كلها من فئة كذا كله جائز. وإذا عرف هذا كلها من كل ذلك من باب الاطلاع على الشيء المفقود. ولا يلزم الذي عرفه وأتى بأوصافه الكافية أن يحلف. ما يجوز أن يحلف لعدم دليل يلزمه بذلك. فإذا أتى من يسألها وقال فقد عليك حتى ربما ترى صاحب المال نفسه ما كل الناس يضبط ماله الذي معه من فئة كذا من فئة كذا. نعم بعضها تكون عنده أنواع من الدراهم هذه أمهات مئة وهذه من خمس وهذه كذا ضاعت عليه قبل تمكنه من إتقانها. ولكن إذا أتى بشمولية أوصافها أمر طيب. وإن أتى مثلا يعني كسر في شمولية وأنا أنسى الشخص أنه يعني أنها له ثم في هذه الآونة ممكن يأخذ بطاقته ممكن يأخذ اسمه ممكن. إذا جاء من يطلبها غيرك وأتى بأوصافها وكنت أنت كذا أنت الملتزم فيها.
قال وذلك لأنها مدعى وكل مدعى لا يسلم إليه مدعى إلا بالبينة. وهذا أصل مقرر شرعا لا يخرج عنه بمجرد وصف المدعي للعباس والوكاء. وأجيب بأن ظاهر الأحاديث وجوب الرد بمجرد الوصف. فإنه قال صلى الله عليه وسلم تعطيها إياه. وفي حديث الباب يقدر وفي حديث الباب يقدر بعد قوله فإن جاء صاحبها فأعطيه إياها. وإنما حذف جواب الشرط للعلم به. وحديث البينة على المدعي ليست البينة مقصورة على الشهادة بل هي عامة بكل ما يتبين به الحق.
هذا تبين بالوصف. الحديث عام مخصوص. هذا تبين بالوصف. بقي ما إذا ارتاب واشتبه عليه يعني يقول والله هذه حقي يقول يصفها فيرتبك في وصفها ضاع عليه كذا يحلف أنها حقك وأن تلتبس عليك يعني ما أتيت بوصفها الدقيق لكن حلف واضبط مثلا رقمك واضبط كذلك بطاقتك وفي بشهود أنك أخذتها ولنا معك إجراء.
قال ومنها وصف العظاظ والنكاء على أنه قال من اشترط البينة إنها إذا ثبتت الزيادة وهي قوله فأعطها إياه كان العمل عليها، والزيادة قد صحت كما حققها المصنف رحمه الله فيجب العمل بها ويجب الرد بالوصف، وكما أوجب صلى الله عليه وسلم التعريف بها فقد حد وقته بسنة فأوجب التعريف بها سنة، وأما ما بعدها فقيل لا يجب التعريف بها بعد السنة وقيل يجب والدليل مع الأول.
هو جاء في حديث أبي بن كعب ومن طريق سلمة بن كهيل وهم في تعريفها سنتين، وهموه في لفظ أنه حتى هو جاء في بعض الألفاظ أنه شكك في ذلك، فالعمدة حديث زيد بن خالد ما كان من بابه، وحتى حديث أبي بن كعب من الروايات المضبوطة، فلا يلزم تعريفها سنتين بل ولا سنة وشهر حتى ولا سنة وأسبوع، عرفها سنة الثابت عرفها سنة، بعد السنة له أن ينفقها وينتفع بها ضامنا لها على الصحيح لا أنها صارت ملكا له، قبل السنة لا يجوز أن ينتفع بها، تبقى يعرفها مضبوطة معه ولو احتاج إلى مثلها يتعفف، وبعد السنة ينفقها ويستفيد منها، وإذا جاء صاحبها أدها إليه.
قال ودل على أنه يعرف بها سنة لا غير حقيرة كانت أو عظيمة، ثم التعريف يكون في مضان اجتماع الناس من الأسواق وهو بالمساجد والمجامع الحافلة، وقوله وإلا فشأنك بها نصر شأنك على الإغراء ويجوز رفعه على الابتداء، وخبره بها وهو تفويض له بحفظها أو الانتفاع بها.
إيه شأنك؟ إيه خذ شأنك، أو كذلك أيضا هذا شأنك بها بعد التعريف. أما قوله يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافلة أو كذا، هذا إذا كان ضاعت في تلك المواضع، أما ضاعت في قرية فيعرفها القرية فقط، ما يذهب يترك القرية على إذا ضاعت فيها ويذهب بها للسوق، قد يوجد صاحبه إذا بالسوق قد يذهب، وإذا كان المسجد مسجد قريتهم لا بأس أن يعرف القرية ويعرف المسجد ويعرف بما ظنت وجود صاحبها، مع الاجتهاد والصدق في تعريفها، منهم من يحدد في اليوم كذا كذا مرة، أقل الأحوال ثلاث مرات، منهم من يقول مرتين، وهذا في الصحيح عائد إلى اجتهاده فيعرفها ما ظنت ذلك في ما استطاع مرتين أكثر، سواء مرة أو مرتين أكثر، ويعمل إعلانات لها ضالة من أتى بوصفها فليأخذها وما إلى ذلك. إلى هنا إلى هنا يعني يشبه الضالة، يشبه ما هو إلا من باب التعاون حفظ أموال المسلمين. كيف؟ مثل ساعة؟ يحرص عليها؟
مقابل ما يعطيها من
العلف؟ إذا كانت من الدواب وقد صانها وحفظها ثم انتفع من لبنها، إذا كانت ذات لبن أو حرث عليها باعتبار أنه ما هو قرض ولكن مقابل حفظها، فإنه لا ينكر عليه ما لم يحصل فيها تأثير يخل بمقصود حفظه لها، ما لم يأثر فيها شيء، ما إذا كان يأثر فيها فلا، الواجب أن يلقيها حافظا لها حتى يأتي ربها.
هذا يكون على داخل المسجد
خارج التعريف، خارج ما هو داخل المساجد، ما في الصفوف، من ضاع كذا ما يجوز. تفضل.